احنا بنعمة ربنا هناخد في المؤتمر حياة ابراهيم، ما نعرفش هنكملها ولا لا، الله اعلم، لانها غنية ومليانة معاني وفوائد روحية كتير. ابونا ابراهيم من الشخصيات الهامة جدا في العهد القديم والعهد الجديد وحتى عند الأديان الأخرى. يعني انتوا عارفين في عرف الناس اليهودية والمسيحية والإسلام ينتموا لأبونا إبراهيم، لأنه اليهود طبعا يفتخروا أن جدهم إبراهيم، وده هنشوفه في كلام ربنا يسوع لما قالوا له احنا أولاد إبراهيم ولن يستعبدنا أحد قط، قال لهم انتوا مش أولاد إبراهيم، انتوا أولاد إبليس، لأن لو كنتوا أولاد إبراهيم كنتوا تعملوا أعمال إبراهيم، مش لأن المسيح غيران من إبراهيم أو مش شايف أن إبراهيم حاجة حلوة، لكن لأن إبراهيم كان حلو قوي وهم مش شبهه خالص. إحنا الكتاب المقدس علمنا في العهد الجديد أن إحنا أبونا إبراهيم هو أبونا الكبير أو جدنا الروحي، فبيتسمى البطرك الأول، بنسمه الأباء البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فيعتبر أبونا إبراهيم أول بطرك في تاريخ البشرية، أول بطرك في تاريخ البشرية كلها. ومعلمنا بولس شرح لنا أن أبونا إبراهيم اتسمى إبراهيم لأنه خد الاسم ده ومعناه أب جمهور من الأمم، وساعتها الأمم ما كانوش تبع ربنا خالص، كان إبرام شخص بداية اليهود ما كانش له علاقة بالأمم، فلما خد اللقب بتاع أبو الأمم مقصود بيها أن كل الأمم اللي هيؤمنوا بالمسيح بعد كده ينتسبوا لإبراهيم عن طريق الإيمان، وده شرحه بولس الرسول أن كل واحد فينا له في إبراهيم مش كجده بالدم والنسب، كمثل أعلى قدام عينه في الإيمان، لأن أبونا إبراهيم زي ما هندرس كده هو الرجل الأول في الإيمان. يعني لما تيجي نتكلم عن الإيمان بأي معنى نلاقي إبراهيم هو أكتر صورة نقدر نحكي فيها عن موضوع الإيمان. فإحنا بنحب أبونا إبراهيم جدا لأنه أبونا الروحي من ناحية الإيمان، بينما اليهود يحبوه كأب جسد، وده الفرق دايما بين اليهود وبين المسيحيين، اليهود دايما يبصوا على الحتة الجسدية والمسيحيين بيبصوا على الحتة الروحية. كمان إخواتنا المسلمين شايفين أن أبونا إبراهيم برضو جدهم، لأنه إسماعيل جدهم وأبونا إبراهيم أبو إسماعيل زي ما نشوف. فأصبح أبونا إبراهيم هو الشخصية المكرمة جدا عند كل اللي بيعرفوا ربنا. يعني هندرس شخصية أبونا إبراهيم في مراحل معينة، وهنكتشف أن أبونا إبراهيم ده بني آدم عادي. يعني إحنا ساعات الشخصيات الضخمة دي نتصور أنها ما بتغلط وأنه شخص ما حصلش، زي ما شفنا موسى له ضعفاته، واللي درس معانا داود له ضعفاته، وشمشون له ضعفاته، وطلعوا كل الناس دول بشر زينا زيهم بالظبط، لكن في حاجات حلوة فيهم لما استثمروها وكبرت معاهم بقوا مختارين من قبل الله وبقوا قديسين كبار وبقت كل الأجيال بتتشفع بيهم. كمان عاوز أقول لكم أن ربنا يسوع نفسه قال أنه السماء هي حضن أبونا إبراهيم، للمسيح نفسه اللي قال كده لما قال يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعني الأبدية بالنسبة لليهود وبالنسبة للمؤمنين هي حضن أبونا إبراهيم. وفي قصة الغني والعازر شفنا أن العازر عند أبونا إبراهيم في حضنه، والغني هو اللي محروم من حضنه. قد كده أبونا إبراهيم يعني حضنه واسع، وقد كده أبونا إبراهيم ده يعني مرجع لينا كلنا، يعني كل واحد فينا يتمنى يروح السماء يقول عشان ادخل في حضن ابونا ابراهيم. معنى كده ان ربنا لقب الابديه كلها بصدر ابونا ابراهيم او حضن ابونا ابراهيم، وده لقب يعني شرف كبير قوي ياخده ابونا ابراهيم. تبدا القصه في تكوين 12، سفر التكوين اصحاح 12. وقال الرب لابراهيم، ابراهيم هو ابراهيم، وابراهيم دي يعني اب مكرم، لكن لما هياخد اللقب الجديد ابراهيم هيبقى ابو الامم او اب جمهور من الامم. يعني هو كان في الاول انسان له كرامه، انسان كويس، لكن لما بقى بتاع ربنا بقى حاجة تاني خالص. يعني هتعرفوا فرق الاسم بعد شوية. لكن في الأول اسمه القديم إبرام. قال الرب لإبرام أو إبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنهم، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب إبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط، وكان إبرام ابن 75 سنة لما خرج من حران. يعني القصة دي بدأت في سن كبير، 75 سنة ده سن مش صغير. وتلاحظوا ان ربنا بيحب العواجيز على فكرة، يعني زي ما بيحب الشباب في حاجات كتير، لكن كل سن ربنا له فيه ناس. لان في بعض الناس او في انطباع عام انه مع كبر السن الانسان يشعر انه لا رسالة له او لا قيمة له او انه ما عادش له لزوم قوي. ده احساس صعب يهدد كل كبار السن. يعني اللي يقول لك انا اديت رسالتي، يقول لك ما خلاص العيال مش محتاجيني. لكن نلاحظ ان موسى ربنا جابه في 80، وابراهيم جابه في 75، يعني ناس كبار بدأت حياتهم مع ربنا في السن الكبير. تدينا عمل ان محدش كبير على ربنا، مهما كان ضاع عمرنا مش كبير، مش كتير تبتدي مع ربنا على سن كبير. في نفس الوقت قد تبدأ رسالتك الحقيقية على كبر، يعني يمكن تعيش سنين زي اي واحد، تحوش وتجيب فلوس وتربي عيال وتاكل وتشرب وتعيا وتخف، ويكون ملكش لازمة لسه، ملكش قيمة كبيرة عند ربنا. وتكتشف بقى بعد فترة طويلة ان في رسالة تاني مستنياك، اهم جدا من كل الماضي اللي انت عديته ده، اهم من كل الانجازات العادية اللي عدت عليك. لما بيقول قال الرب لإبرام، في علامة استفهام هنا، قال له ازاي وقال له فين وقال له امتى، محدش يعرف. لغز وما اكثر الالغاز في الكتاب المقدس. عشان كده في اول سفر العبرانيين بولس يقول بانواع وطرق شتى كلم الله ابائنا بالانبياء. يعني يا ترى كلمه في حلم، يا ترى جاله في رؤية، يا ترى قلبه هو اللي قال له الكلمتين دول، وازاي كانت الرسالة واضحة كده، لانها رسالة صعبة جدا، لانه ما حصلش في التاريخ تردر بالطريقة دي. اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك للارض التي اريك. ايه صعوبة الطلب؟ اول صعوبة في الطلب ده انه ما قالوش رايح فين، قال له هقول لك في الارض، وما كانش بيقول له ابدا، كان كل خطوة يخطيها يعرف اللي بعدها، شوية كده بعد كم سنة هيقول له اخرنا ايه. تصور انت معايا لما تكون مسافر وبعدين واحد يقول لك على فين باذن الله، تقول الله اعلم، يعني هيقول عليك مجنون. شعبه ده، اهله، ناسه، وده كان راجل غني، ابراهيم كان غالي من الاول، يعني قبله الكلام ده ازاي؟ لما قال لهم انا مسافر على فين يا ابونا ابراهيم، قال مش عارف بس ربنا عاوزني اطلع. كلام ما فيهوش منطق، وكثير من وصايا ربنا ما يكونش فيها منطق. لما يقول لك احب اعدائكم هبقى ملطشة، ايه المنطق اللي فيها دي؟ لما يقول لا تهتموا بالغد، ايه المنطق اللي فيها؟ لازم احسب بكرة في مشاكل وفي هموم وفي عيال وفي فلوس كل ده. ساعات المنطق يعطله. طب يعني طب ما ابونا ابراهيم كان بالاولى المنطق يعطله. قوم اذهب من بيتك ومن عشيرتك ومن ارضك للارض التي اريك، انا هفرجك على الارض. ثاني صعوبة انه مش فصلوا بس عن ارضه، فصلوا كمان عن كل حاجة. قال له قوم من ارضك، يعني سيب بلدك كلها، ومن عشيرتك ومن بيت ابيك. ممكن نسميهم ثلاث درجات من التخلي او الطرق. يعني في الاول ربنا بيطلب من الواحد انه يسيب الدنيا. الدنيا بمعناها ايه؟ بمعناها الشهوات والفلوس الزيادة، المشغوليات الزيادة، مش يطلع بره الدنيا، لا ما احنا خلاص ما عندناش الحرفية دي، لكن قوم اذهب من ارضك، يعني ايه سيب الدنيا دي بقى، هتفضل طول عمرك تفكر في القرش لغاية ما تقع، هتفضل طول عمرك تفكر في كرامتك لغاية ما تقع، قوم اذهب من ارضك، يعني فارق اختلف عن الدنيا، خليك مختلف. ومن عشرتك، دي اصعب ليه؟ برضو الواحد فينا يعني بيبص على اللي حواليه، فحتى لو ما بقاش بيخالط الاشرار قوي، لكن له صحابه وله شلته وله ناسه وله مجتمعه، فبرضو الفطام من المجتمع اصعب، يعني الفطام من العالم الشرير اي خطوة، الفطام من المجتمع الضيق بتاعك دي خطوة تاني، ومش بس من عشرتك ومن بيت ابيك، ده انت كمان لازم تترك بيت ابيك، يعني اقرب الناس ليك لو هيعطلوك عن ربنا لازم تسيبه، دي بقت حكاية صعبة. قم اذهب من ارضك ومن عشرتك ومن بيت ابيك. على فكرة الحاجات دي مش لازم تيجي في مرة واحدة، ساعات تيجي، ساعات تيجي درجات، يعني الواحد الاول يبعد عن الشر العام، وبعدين يهرب من المجتمع اللي كان بيبعده عن ربنا، وبعدين حتى لو الاصدقاء او الاقرباء بيعطلوه عن ربنا يتنازل عنه، لكن هو ده الطلب او هو ده الشرط، انك عشان توصل للارض لازم تسيب ده كله، عشان توصل للارض التي اريك اذهب من ارضك من عشرتك من بيت ابيك. لما ربنا يسوع قالها لنا في العهد الجديد قالها لنا بطريقة سهلة، قال لنا إن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أكثر مني فلا يستحق، ومن أراد أن يكون لي تلميذا فلينكر حتى نفسه ويتبع عنه. يعني في سكة الملكوت هتفضل تتنازل كل ما في. طيب هتنازل ليه؟ طلب صعب جدا، ليه أتنازل؟ هنشوف بقى. ربنا لما يطلب طلب يوعد على طول، مش ممكن ربنا يطلب بدون وعد، لازم في أجرة عشان يشجعك على السكة دي، لازم يوعدك. إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة. كان في الزمن ده كل ما يتمناه الإنسان ويطمح فيه إن هو وولاده يبقوا شعب كبير، ما كانش في تفكير في الأبدية، الحتة دي كانت صعبة قوي على دماغهم، بعيدة لسه، وإن كان أبونا إبراهيم هيوصل لها لأنه بالروح القدس وصل لحاجات كثير، لكن كان طموح أي شخص إنه يبقى عزوة ويبقى أمة ويبقى اسم كبير في الأرض ويبقى شخص قوي بولاده، هي دي ده تفكير الناس القدام. ومفهوم البركة من أول الكتاب هو يقول تجعلك أمة عظيمة وأباركك. كلمة بركة دي كلمة برضو من الكلمات السحرية في الإنجيل، يعني ايه اباركك؟ دي يعني ايه كلمة بركة؟ كلمة دي تحتار في الواحد ما يعرفش يوصفها. هل البركة معناها مفيش مشاكل؟ يمكن. هل البركة معناها خير ملوش اخر؟ يمكن. هل البركة معناها سلام في حياتك في حياة اللي حواليك؟ ممكن. هل البركة توفيق في كل خطوة؟ هي مظبوط. كلمة اباركك دي كلمة كبيرة قوي، لو الواحد ادرك جزء منها حتى يتمناها لنفسه ولكل الناس، كلمة البركة دي، لأنها كلمة فيها كل المعاني، الفيض والخير والاتساع والحاجات دي. وأعظم اسمك، يا رب ده أنت الوحيد اللي اسمك المفروض يبقى عظيم، إيه اسم أبونا إبراهيم ده اللي يبقى عظيم؟ خلي بالكم أبونا إبراهيم كسب كل الكلام ده، إحنا لسه في أول القصة، بس النهاردة 10 على 10، كل اللي عمله خاته، كل اللي توعد ليه خاته. اسم أبونا إبراهيم اسم عظيم جدا، حتى أن الله يلقب نفسه به. عارفين لما واحد يكون معتز بابنه جدا فيقول أنا أبو فلان، حتى اسمه ينسى ويقول أنا أبو فلان. أبو فلان إيه فلان ده؟ يعني ما أنت كويس برضه. أبونا ربنا له كل المجد، فضل يكلم أجيال يقول لهم أنا إله إبراهيم دونا عن كل البشر اللي جم. معظم اسمك بقى، اسمك مرتبط باسم ربنا على طول، يعني واخد من عظمة ربنا. عشان كده حتى اسم القديس بياخد بركة وقوة، له عظمة، يعني حتى اسم الشخص اللي ينتسب لربنا بيبقى له قوة. في العهد الجديد لو تفتكروا في كلمة دائما نستغرب منها، ان ربنا يقول لنا اللي يعمل كاس ماء ويقدمه لشخص صغير باسم ياخد اجر، وفي مرة تاني يقول ايه باسم تلميذ. يعني لو عملت خير باسم ماري جرجس ليك ثواب كبير. قال لا ماري جرجس ده يطلع مين يعني، باسم ربنا. لو ماله ربنا اسمه اله ماري جرجس، وربنا يفرح بماري جرجس، وماري جرجس غالي عنده جدا وعظم اسمك. اذا ربنا يعطي العظمة لأولاده، يحب العظمة لأولاده. عشان كده لما الناس بتقول انتوا بتعظموا القديسين زيادة، بيقول لهم احنا ما جبناش حاجة من عندنا، ده من اول الكتابة هو ربنا بيقول له واحد بشر صغير تراب زينا انا اعظم اسمك. فلما القدرة نقول العبرة دي حاجة عظيمة جدا، هو زي منذ الان جميع الاجيال تعظمني او تطوبني، حد يتضايق؟ يتضايق ليه؟ ربنا ادها عظمة، احنا لما نعظمها ما غلطناش، ده ربنا نفسه بيعظمها. طبعا ما فيش اعظم من الله، وكل عظمة وكل كرامة من ربنا، ده موضوع تاني. لكن شوفوا البركات اللي بتوعد بيها ابونا ابراهيم، وتكون بركة. ايه الفرق بين اباركك وتكون بركة؟ اباركك يعني كل حاجة ماشي حلو، توفيق في كل خطوة، وسلام وفرح في كل شيء، وخير في كل اتجاه. لكن تكون انت بركة يعني انت نفسك بقيت بتشعل بركة على اي حتة تروح واي شخص تتعامل معه. يعني مش بس تاخد البركة، تاخد البركة دي كبيرة قوي وحلوة قوي، لكن كمان تكون بركة. فاصبح ابونا ابراهيم بركة الارض كلها. وهي دي فكرة ان احنا بنقول ناخد بركة فلان. فعلا الاباء الكبار اللي لهم علاقة بربنا كبيرة هم بركة لأجيالهم، وبركة في المكان اللي بيقفوا فيه، وبركة في البيت اللي بيدخلوه، وبركة للشخص اللي بيتعاملوا معاه، في بركة. عشان كده كان زمان يضربوا آلاف الأميال يقول لك رايح أخذ بركة القديس الفلان. إيه يعني ما تصلي في أي حتة؟ لا يقول لك ده له بركة، لأن برضو ربنا وعد أولاده إن هم نفسهم يبقوا بركة. برضو يطلع واحد ما بيحبش موضوع القديسين يقول إيه البركة لله وحده، احنا بنقول له لك البركة. ايوه طبعا بنقول له لك البركة، بس هو الذي له كل البركة. لما يجيب واحد من ولاده يقول له تكون انت كمان بركة، مفيش غيرة ولا حق، حد بيغير من ولاده؟ لا حد هيغير من ولاده. فربنا مش بيغير من القديسين خالص، ده بيفرح جدا بعظمتهم لان دول اولاده. تكون بركة. وابارك مباركيك، اللي يحبك ويباركك ياخد بركة على حسك، ولاعنك ألعنه، واللي يكرهك ويلعنك ياخد أذية بسبب انه بلعنك. شوفوا المناعة اللي ربنا بيوعده بيها. بس اقول لكم حاجة، لو واحد عقلاني بقى زي حالتنا كده كان يقول لربنا ايه؟ سوري يا رب، كل اللي بتقوله ده كلام في الهوى، فين البركة دي بقى؟ فينها يعني اوزنها ازاي؟ اشوفها بعناية ازاي؟ أصدق إزاي؟ خلي بالك هي دي القضية، ده كلام. ها ربنا بيقول كلام. هي عظمة أبونا إبراهيم إنه صدق آمن. الكلمة السحرية في حياة أبونا إبراهيم دايما كلمة آمن. إبراهيم آمن يعني إيه؟ يعني اللي بيقوله ربنا ما بيشكش فيه لحظة، ما بيفصلش فيه. آمن إبراهيم فحسب له بر. احنا كلنا جنب ابونا ابراهيم ما نجيبش حبه خربل، يعني نحسب عديم الايمان. كلنا بنشك، اللي يشك في وجود ربنا، واللي ما يشكش في وجود ربنا يشك في رحمه ربنا، واللي يشك ما يشكش في رحمه ربنا يشك في عدل ربنا، يحس ان الظلم بيكسب، واللي ما يشكش في عدل ربنا يشك في ان ربنا عينه علي على طول، واللي ما يشكش في ربنا في كل ده يشك ان ربنا هو نفسه ربنا يسوع المسيح له المجد. محدش فينا بيقدر يصدق بالشكل المطلق ده، بالرغم ان الكلام اللي اتقال لابونا ابراهيم صدقوني اصعب من اللي بيتقال. ده بيتفطم عن اهله وعن عشيرته وعن ناسه بدون مقدمات، محدش قبله. يعني احنا قدامنا ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف وموسى، قدامنا طابور طويل جدا ماشي في السكة دي، ف فاحنا يعني مش أول ناس هنمشي في السكة دي. طريق الإمام أصبح طريق مرصوف بآلاف وملايين من القديسين سبقونا. لكن أبونا إبراهيم نمرة واحد جونيور كده داخل على الموضوع لوحده. قبل كده كان في لقطات كده في التاريخ بس ملهمش امتداد، زي آدم زي نوح، ناس حلوين بس ايه ما وقفت عند حياتهم. يعني نوح ده طبعا رجل إيمان وكل حاجة، بس ما تلاقيش في عياله نفس ال... لكن أبونا إبراهيم هيورث الإيمان، هيبقى قوة إيمانه تتوارث، فيبقى دايما أيقونة الإيمان قدام كل الأجيال. وتتبارك في جميع قبائل الأرض، لا رب زودتها بقى، يعني كل الدنيا هتاخد بركة على حسك. تتبارك فيك جميع قبائل الأرض، كل الدنيا ليه مين يعني نصر. فذهب أبرام كما قال له الرب. ذهب يعني ايه، راح على فين مش عارف، حتى عارف. وذهب معه لوط اللي يرجع قبلها بصحاح، اكتشف ان لوط ده ابن هاران اخو ابرام. واخدين بالكم؟ يعني في واحد اسمه تارح جاب ابرام وهاران، وهاران جاب لوط، واخدين بالكم؟ فأصبح أبونا إبراهيم ده يعتبر عم لوط. وكان أبراهام ابن 75 سنة لما خرج من حران. في سفر الأعمال يطلع أن في التقليد اليهودي الدعوة جات له أساسا في حتة اسمها أور الكلدانيين. أور الكلدانيين دي في العراق، يعني أبونا إبراهام أصله من بلاد العراق ومشي شوية الحران. طب ليه بيقول قال له في حران؟ أبونا إبراهيم عدت عليه مرحلتين. هم طلع في الأول مع أبوه ومعاه لوط ومعاه سراي اللي هي تبقى سارة بعد كده من أور الكلدانيين، مشي خطوتين راح حران، أبوه قال له لا كفاية كده. فقعد في حران كذا سنة لغاية ما أبوه مات. فلما أبوه مات ربنا قال لإبراهيم أنا لسه ما قلتش على الأرض، أنت وقفت ليه؟ يلا قوم نكمل. بمعنى إيه؟ دي اللي شرحها أعمال سبعة في الوعظة اللي في سفر الأعمال، شرحوا قصة إن أبونا إبراهيم عدى على الدعوة مرتين مش مرة واحدة. ساعات واحد ياخد خطوتين مع ربنا وبعدين يقول إيه؟ بس كده كفاية أوي كده. يقف في حران يعني. بس مش هي دي الأرض اللي ربنا عاوز يديها لك. هو خرج وساب أهله. أيوة بس مش أخيرنا حران يعني. زي واحد إيه؟ يسيب حاجات غلط في حياته ويكتفي بمستوى أخلاقي معين. يقول أنا كده بقيت كويس. ربنا يقول له لا، ده انا كنت بكلمك عن ارض تاني، انا بكلمك عن ابدية مستنياك، انا بكلمك عن اباركك بركة وتكون مباركا وابارك مباركيك وحاجات كتير قوي. ايه حران اللي هتقف عندها دي؟ فده يدل ان الواحد فينا ممكن يتعثر في المسيرة او يمشي خطوتين ويقف يكتفي بمستوى معين من البر. وساعات اللي يعطله الناس اللي قريبين لي، لانه قال له سيب بيت أبيك، أبوك كان طلع معه، يبدو أبوك كان بيحبه فطلع معاهم، لكن أبوه لقى الحكاية مش بين لها آخر فوقف حران وقعد، واضطر إبراهيم يجامل أبوه فقعد معه، وتعطلت الدعوة بضعة سنين، ما خدش حاجة لسه أبونا إبراهيم، ما مشيش. ليه؟ في عطل هنا. ساعات يبقى في شخص قريب ليك بيعطلك. مش معنى كده ان ابونا ابراهيم كان لازم يقول لابوه مع السلامة، لكن هي القضية لازم الواحد يراجع فينا، هل القريبين لنا بيعطلونا ولا بيقربونا لربنا؟ وهل ايماننا احنا يغلب عندهم وشكهم، ولا شكهم وعندهم بيغلبنا؟ ده سبق في كل بيت، في سبق بين واحد ايده ماسكة في السماء وبين واحد ايده ماسكة في الارض، مين اللي هيشد التاني؟ هل اللي ماسك في الارض بيشد اللي ماسك في الدنيا في السماء ويوقعه، ولا اللي ماسك في السماء عاوز يمسك اللي في الارض ويشد ويطلع بيه السماء؟ ما هي معركة. وده اللي قاله يسوع لما قال لنا اتظنون اني جئت لألقي سلاما، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، لانه تقوم الام على بنتها والاب على ابنه. ايه الحكاية؟ ليه بيقوم على بعض؟ لأن واحد بقى باصص على السماء وواحد عينه على الأرض. فساعات تقف عند حران يشدوا في بعض فيقفوا في النص، لا هو عارف يتقدم روحيا ولا أبوه رجع لورا. برضه احنا مش عاوزين نفكر في مصير أبوه، يمكن مجرد انه سمع كلمة ربنا ومشي خطوتين كويس، لكن محدش فينا يعرف تارح، مش كده؟ يعني حتى لو تارح أبوه ده راح السماء كويس، لكن طبعا مش زي كرامة أبونا إبراهيم. فمين عاوز أوصل لإيه؟ يمكن واحد يكون ماشي خطوتين في طريق الملكوت، ما نعرفش ربنا هيحسبها له إزاي، لكن الأهم إنه لو بطل يبص على الأبدية أو على الأرض التي أريك واستقر في حران، غالبا ممكن تروح منه الأبدية. فأخذ أبراهام ساراي امرأة ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلك في حران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. هو اكتشف بعد سنين طويلة أن الأرض اسمها أرض كنعان، اللي هي أرض فلسطين دلوقتي. فأتوا إلى أرض كنعان. الأيتين دول خدوا بتاع 20 سنة، يعني الحكاية ما جاتش كده في أسبوع يعني، لا، المسيرة دي خدت من ساعة ما طلع من أور الكلدانيين، خدت سنوات طويلة. واجتاز ابراهام في الارض الى مكان شكيم الى بلوطة مورا. دي بلاد لها معاني، بس انا الحقيقة مش حافظ كل المعاني، مش عاوز اشتتكم في حاجات كتير. كان الكنعانيون حينئذ في الارض. النهاردة الفلسطينيين عشان تفهموا وجه الخلاف بيحاولوا يثبتوا علميا وتاريخيا انه اصلهم الكنعانيين دول، فيبقى هم احق بالارض من اليهود، واليهود بيحاولوا يثبتوا انه اصلهم ابونا ابراهيم، وابونا ابراهيم هو اللي دخل كنعان. فلو طلعوا الفلسطينيين من اصل كنعانيين فعلا يبقى حق بالارض، فاهمين؟ لكن مين يثبتها دي؟ ايا كانت اهي دراساته، كل واحد بيدور على حقه من اقدم. فاليهود يقدروا يثبتوها بالحرف ان جدهم الكبير اسرائيل يعقوب اللي هو جده المباشر ابونا ابراهيم، وابونا ابراهيم ورث الارض دي من 3000 سنة قبل الميلاد. فمن هنا اليهود متمسكين بها جدا. كان الكنعانيون حينئذ في الأرض، وظهر الرب لإبراهيم. هنا بقى الحكاية تقدمت شوي، ما بقاش قال الرب، بقى ظهر الرب لإبراهيم. برضو ما نعرفش ظهر له ازاي، لأنه بأنواع كثيرة يكلم الله الناس، لكن ما اعتقدش واحد فينا هيعيش ويموت ومش هيلاقي، مش هيعرف يقول قال الرب لي، أو تجاوزنا أقول ظهر الرب لي. يعني ما تفتكروش ان دي حاجة خاصة بابونا ابراهيم، لا لا لا، ربنا بيتكلم وبيكلم كل واحد وبأنواع كتيرة، بس احنا عشان شايفين ابونا ابراهيم بيسمع له ماشي، فكأننا فاكرين ان الكلام واضح، لا ده هو اللي كويس وبيسمع الكلام، لكن مفيش واحد فينا ربنا مش بيكلمه وربنا مش بيظهر له احيانا، لانه هنا ما قالش ظهر له يعني في شكل اسطوري خرافي، لا، لكن رب كان ابونا ابراهيم عنده حساسيه، بيعرف ان ده ربنا. وقال لنسلك اعطي هذه الارض. قال له بص ابونا ابراهيم، او ابراهيم دلوقتي عدى بال 80 غالبا، قال له شاف الارض دي هديها لاولادك. ابونا ابراهيم ما عندوش على العيل لغايه دلوقتي، والارض صحراء ملهاش اخر، وربنا بيقول له ايه؟ لنسلك، يعني لازم يشك نسلك. سكت ابونا ابراهيم مؤدب جدا، فضل مؤدب لغايه سن 99 سنه، وبعدين عند 99 قال له رب معلش سوري بقى اسمح لي اقول بقى، انت مش شايف انها يعني كبرت شويه، عمال تقول لي نسلك وهيبقوا نجوم السماء ورمل البحر، انا ما شفتش حته عيل نفر واحد صحيح. لكن في الاول قال له نسلك، لنسلك خلاص 80 سنه مش مهم، حاضر نسلك هنجيب عيال لغطوا الارض، كانش بيشك ابدا. ولما في سن 99 هيتكلم، ما كانش بيتكلم على سبيل الشك قد على ما سبيل التفاؤل، هو لسه كتير يعني، ولا النسل ده انا هشوفه ولا هيجي من غير ما اشوفه ولا ايه بالظبط، لكن هو ما كانش بيشك في عبد ربنا. لنسلك اعطي هذه الارض. بص بقى هنا عمل ايه. فبنى هناك مذبحا للرب. هتلاحظ ابونا ابراهيم من اسرار عظمته كلمة مذبح، من اسرار عظمة هذا الرجل، انه اولا قبل ابونا ابراهيم ما كانش في حاجة اسمها ذبايح، بالمعنى ما كانش في يهودية لسه، الديانة اليهودية لم تبدأ بعد، لانه شعب اسرائيل لم يبدأ، اسرائيل ده حفيده لسه، والشريعة اللي لسه هتيجي بعديه بربعمية بحوالي 500 سنة على يد موسى لسه ما جاتش. طب ما بيعمل الكلام ده على أي أساس؟ في حاجة اسمها التسليم الآبائي. يعتقد ان لما آدم عمل العملة وربنا نداه وعاتبه وقال له انت بتستخبى ليه، وقال له طلع عريان اكتشفت ان امراتي ان احنا عريانين وبتاع، قال له انت كلت، ام ربنا ذبح ذبيحة ولبسهم اقمصة من جلد، فاصبح عرف عند الاباء الاوائل انك عاوز تستر نفسك قدام ربنا هات ذبيحة وقدمها قدام ربنا كأنها تستر على خطيتك، عشان طبعا ربنا كان بيجهز تفكيرهم لإيه؟ لفكرة المسيح اللي يتنبح عننا عشان يستر عليهم. فعشان كده شفنا مثلا نوح بعد آدم بأجيال، نوح ده قبل أبونا إبراهيم، لما طلع من الفلك يعمل إيه؟ نجا لوحده هو وولاده الثلاثة وستاتهم 8 أفراد بالعدد من كل البشر. أول حاجة عملها لما نوح حط رجله على الأرض تاني بعد ما خربت الأرض كلها بالطوفان، جاب مذبح وبناه، والمذبح زي ما تعرفوا بعد كده قدام في قصة يعقوب مثلا، حجر يجيبوه حط عليه نقطة زيت ويجيب ذبيحة يذبحها ويحرقها ويصلي ربنا. هذه البساطة يعني. ولغاية قريب كانت المذابح القبطية تبقى قطعة حجر واحدة، ما تبقاش خالص متركبة تركيب، قطعة حجر واحدة تتعمل مذبح زي التقليد القديم اللي بقى له 5000 سنة، ولازم تتدشم بزيت الميرون، يعني نفس النظام اللي من ايام ابونا ابراهيم بنعيش عليه. بنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. يبقى ابونا ابراهيم كل ما يسمع كلمه من ربنا ووعد من ربنا يعمل ايه؟ يروح عند المذبح ويقول له اشكرك يا رب، انت هتديني الارض وانا واثق في كلامك وانا ارفع ذبيحه. كان ما عندوش رد فعل غير ده. خلي بالكم الحته دي. دي دعوه لينا في العهد الجديد. تجي لك مشكله تروح فين؟ المذبح. يجي لك بركة تروح فين؟ المذبح. الدنيا خير على المذبح واشكر، الدنيا مشاكل على المذبح واطلب، ما عندناش غير المذبح. هو مكان العلاقة بيني وبين ربنا، هو المكان اللي بلتقي فيه قدام ربنا. هتلاقي كل خطوتين أبونا إبراهيم يقف قصاد المذبح ويتكلم ربنا. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيلف من المغرب وعاي من المشرق، بيوصف المنطقة اللي سكن فيها، طبعا منطقة كانت صحراء مفيش حد دلوقتي. فبنى هناك مذبحا للرب تاني. يبقى إذا كل ما هيتنقل، عارفين زي إيه النهاردة؟ زي ما كل واحد يجي يهاجر ولا يسافر أول حاجة يدور عليها إيه؟ فين الكنيسة؟ فين الكنيسة؟ ما يقدرش يقعد بعيد عن الكنيسة. شوف الناس النهاردة بتفكر فين فلوس أكتر؟ فين مركز أكبر؟ لكن الشخص الروحي أول حتة يدور عليها فين المذبح؟ فين الحتة اللي احتمي فيها؟ فين المكان اللي هقابل فيه ربنا؟ أنا ما يهمنيش أي حاجة غير ده. ودعا باسم الرب، دعا باسم الرب يعني كان بيصلي، ما كانش بيبشر، ده حواليه صحراء. دعا باسم الرب يعني يدعو الرب، يدعو هنا بمعنى يصلي باسم ربنا. ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب، نازل ناحية الجنوب عشان يقرب من كنعان. وحدث جوع في الأرض فانحدر أبرام إلى مصر. الأرض بقت فيها مجاعة شديدة، أبونا أبرام غني صحيح ومعاه مقتنيات، لكن الجوع شديد قوي ودي صحر. فانحدر أبرام إلى مصر، يبقى غير المسار. خلي بالكم، هي كانت الدعوة كنعان هي الأرض، المفروض ما يتحركش، استلم بقى. لما حصلت مجاعة في كنعان اللي فيها الوعد، ساب كنعان وراح مصر. أول غلطة لأبونا إبراهيم، هنبتدي نعد عليه، هو راجل عظيم صحيح بس هنعد عليه برضه. فانحدر إبراهيم إلى مصر ليتغرب هناك. قال مش هنلاقي ناكل ولا نشرب، نزل مصر. لأن الجوع في الأرض كان شديدا، يعني كاتب سفر التكوين بيقول يعني لازم عذره معاه. أبونا إبراهيم ده أصله كبير أوي، لبن موسى اللي كتب الكلام. لأن الجوع في الأرض كان شديدا. ساعات لما التجربة تشد جدا الواحد يتصرف من نفسه من غير ايه؟ ويرجع على ربنا. مع ان المفروض يا ابونا ابراهيم انت طلعت من بيتك اساسا بامر الهي، ومن الاول انت سايب القيادة لربنا. طيب المشكلة دي ما كانتش في خطة؟ المشكلة دي ربنا ما خدش بيها خبر؟ الجوع ده ما كانش معروف عند ربنا من الأول، طب ما سألتوش ليه؟ حفيده يعقوب بقى اللي هيشرب الروح، بالرغم من حاجات كتيرة قوي يعقوب هيغلط فيها، هيجي يقولوا له يوسف ابنك بقى رئيس وزراء مصر، يقول لهم مش نازل. مش نازل ليه؟ ده ابنك بقالك 20 سنة بتبكي عليه فاكره مات. مش نازل، اسأل الاول اعرف بس ربنا موافق ولا لا. هيموت يشوف ابنه، لان يعقوب كان اتعمى من البكاء لما ولاده ضحكوا عليه وقالوا له يوسف مات، وبعدين عرف ان يوسف حي ورئيس وزراء مصر، ويوسف بيقول لهم تعالوا اقعدوا معايا في مصر وهنغنخكوا واريحكوا تمام، والا يعقوب يتربس فيها ويقول لا مش هنزل، لازم اسمع كلمة من ربنا. يبدو ابونا ابراهيم جده حكاله او ابو اسحاق حكاله ان لما كنا ننزل من غير اذن كانت المشاكل تتعقد، فما نتحركش حركة من غير اذن. ما اجمل الحياة الروحية لما تبقى كل خطوة باذن المستمع. يبقى الواحد كده زي الشطرنج في ايد ربنا، يلعب بيه تمام ولازم يكسب بيه. لكن احنا بيحركنا افكارنا وبيحركنا شهواتنا وبيحركنا قلقنا، جوع شديد جدا، طب اعمل ايه؟ اموت انا واللي حواليا؟ وهو ربنا لما وعدك تطلع ما كانش عارف، وكان وعدك تطلع عشان تموت. للاسف ما سمعناش ان هنا في مذبح، فاتوا الحته دي، وهنا ما سمعناش ابراهيم بيطلب مشوره من ربنا. نزل ليتغرب في مصر، ويتغرب دي كلمه دقيقه ليه؟ طب ما انت من الاول غريب، ايه يعني يتغرب؟ يعني هو انت يعني كان عنكم فيها صاحب حق؟ ما انت اساسا بلادك في العراق ابعد ما يكون. لكن هنا يتغرب عن الله، او يتغرب غربة غير روحية. يعني الواحد لما بيمشي ورا دماغه بيمشي في سكك تغربه عن ربنا، تطلعه بره السكة لانه مشي بدماغه فحسبها براسه. وحدث لما قرب ان يدخل مصر، شوفوا بقى غلطة تجيب غلطة يا جماعة، واعتقد كلنا عارفين الكلام، تغلط غلطة تلاقي نفسك مضطر تغطي عليها الغلطة والحكاية عمالة تتزحلق. فلأن نزل مصر، الجماعة في مصر دول عينيهم زايغة من يومهم الظهر، فإيه لما قرب أن يدخل مصر قال لساراي امرأته، مع أنها ست كبيرة، إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، أنا عارف أن أنت شكلك حلو، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك. إيه الأفكار دي يا أبونا إبراهيم؟ تحصل من كده كتير يعني. يعني انت اللي كنت من شوية بتسمع كلام ربنا كده بدون نقاش وتسيب اهلك وتسيب عشيرتك، ناس كتيرة تبقى ليها انجازات روحية وتيجي في حاجات صغيرة تقع، محدش كبير على الواقع ابدا. فبقى يتكلم لغة بشرية عادية جدا مش موجود ربنا في كلامه خالص في الموضوع دلوقتي. بص انت ست شكلك حلو والجماعة دول مفتريين، وكل اللي هيعملوه ايه؟ هيموتوني عشان ياخدوكي. عارفين معناها ايه؟ ياخدوكي بس ما يموتونيش، فاهمين ازاي؟ نهارك ابيض يا ابونا ابراهيم، تخلي الستات تمسك في خناق. ما هو كده يعني اقتلونني ويستبقونك، فهو مش يعني كانه مش خايف ياخدوها قد ما خايف يموتوه. قولي انك اختي. قولي لهم انت اختي وخلاص. معنى كده ممكن ياخدوها. فاهمين المعنى؟ بس المهم هو يطلع ما يموتوش. ليكون لي خير بسببك. لا يا بنت زودتها خالص، كمان عاوز تكسب من ورا الموضوع ده. شايفين التدهور؟ يعني على حس الحكاية دي، بدل انت امرأة حلوة كده بياخدوكي هي يكرموني. يكرموك؟ ده لو واحد صعيدي كان طخك. ايه الكلام ده؟ ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من اجلك. طبعا تدهور دي مش سلوك اولاد ربنا، فيها كذب، فيها خوف، مش كده؟ فيها انانيه. حاضر انا عارف ان العشق قال جاته ايه، ده يفكر في نفسه، خايف، بيكذب، لخبطه كبيره قوي. ده ابونا ابراهيم العظيم اللي احنا عمالين نقول عليه ده. فحدث لما دخل ابراهيم الى مصر ان المصريين راوا المراه انها حسنه جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فاخذت المراه الى بيت فرعون، فصنع إبراهيم خيرا بسببها. حصل زي ما هو بيقول ربنا كان يقول له تابع فردك ماشي، مش انت عاوز الدنيا تمشي على مزاجك ماشي سيدي، هخليهم ياخدوا صار وخليهم يكرموك مبسوط كده. وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن ودمال. ربنا سايبه يكسب يعني بطريقته ويختني بالطريقة اللي هو ماشي فيها. لكن طبعا أبونا إبراهيم وقتها كان حاسس انه بيطلع بره الوعد، لانه مشي في الدنيا خلاص بطريقة الدنيا، حسبها صح بلغة البزنس يعني، فبيكسب دلوقتي. لكن فين ربنا؟ مش بيتكلم، يدور على صوته مش سامعه. فين المذبح؟ مش هينفع في مصر نعمل مذبح وسط الاوثان دي. ربنا اختفى، طلع من الصورة طبعا، لكن اختفاش قوي. ربنا بقى حنين جدا، مهما احنا بعدنا وزغنا هو ما يسكتش، ربنا ما يسكتش. هيعمل ايه؟ فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة ابراهيم. يا رب اذا كان هو مش فارق مع امراته انت يعني هتحامي انت امراته؟ هو مال. فدعا فرعون ابراهيم وقال ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني انها امرأتك؟ لماذا قلت هي اختي حتى اخذتها لي لتكون زوجتي؟ الان هو ذا امرأتك، خذها واذهب. فاوصى عليه فرعون رجالا فشيعوا امرأته كل مكان لهم. ربنا يحب يكسفنا ساعات، لان الكسوف ده مهم قوي في الطريق الروحي، انك تبقى يعني بتكلم ربنا تبص في الارض. فهو عمل كده مع ابونا ابراهيم. ابراهيم ماشي غلط وما صلاش وما طلبش مشورة ودع مراته، لكن ربنا ما سابش الدنيا تضيع. بعت مرسال لفرعون رعبه، ووصل له رسالة ان الست دي ما تنسهاش لانها مرات الراجل بتاعي، مرات ابراهيم. ففرعون استدعى ابراهيم قال له ما قلتليش ليه؟ تصور يقول له ايه؟ يقدر يقول له ايه؟ لما يقول له ما قلتليش ليه؟ ما قدرش يجاوب. طب اقول له خفت؟ لا، ربنا بيقول الراجل بتاعي وانت تقول لي خفت؟ ده انا مرعوب منك ومن الهك. خفت مننا؟ شايفين التبكير جاي ازاي؟ ان فرعون نفسه جاي بيقول له انا عملت فيك ايه عشان تعمل فيها كده؟ فابونا ابراهيم اكتشف ان ربنا بيرعاه حتى في خطأه، بيستر عليه حتى لما بيبعد، ما بيسيبوش يضيع، بيفرمله في مرحلة معينة، بيخلي الناس البعيد خالص هي اللي تفكروا بربنا. لان هنا فرعون بيقول له ايه؟ ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني انها امرأتك؟ معنى كده فرعون عرف، بس مين اللي قال له؟ ربنا. فابونا ابراهيم اكتشف ان فرعون ربنا كلمه مخصوص عشانه. ياه، قد كده انت غالي يا ابونا ابراهيم، مع انك غلط وكذاب وخواف واناني، بس مش هقدر اغلط منك اكتر من كده. لكن برضه ربنا حلو، ربنا حلو ما بيسيبوش، وستر عليه وصلح له غلطته، انقذه من تدهور. شوفوا لو ساره كانت بقت مرات فرعون كانت وقفت طبعا قصه ابونا ابراهيم عند هنا واختفى من التاريخ، لان ساره دي اللي هتشاركوا الميراث بعد كده. ساره دي طالعه مع عم الاول، فربنا عامل خاطر ليها لانها طلعت بايمان هي كمان. لكن في نفس الوقت لو الحكايه دي حصلت كان ابونا ابراهيم قعد طول عمره ندمان وحاسس انه ايه اللي عمله ده، ضيع كل بركة ربنا البركة عشان مرة خاف ولا مرة شك ولا مرة كذب. ياما أخطاء ربنا بيسترها وما بيخليناش نجيب آخر، لأنه لو ربنا تركنا في أخطائنا يمكن كنا ضعنا واستوينا والدنيا داست علينا واتبهدلنا. لكن في أخطاء كتير قوي ربنا يسمح بيها لحدود معينة وبعدين يصلحها هو ويكون أخطأنا احنا. وده يحسسنا يعني ايه ربنا اب. ابونا ابراهيم خلاص بقى ابنه من ساعة ما اختاره وطلع وراه، خلاص هو مسؤول عنه حتى لو غلط. زي ما ابنك في المدرسة يعمل عملة تروح، انت مسؤول عنه، غلطته غلطتك، ما انت ابوه، مش هتبيعه ولا هتركنه ولا هترفضه لانه غلط، خلاص ابنك وهيفضل ابنك. فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه امرأته وكل ما كان له. طلع من الغلطة دي كذبان عبيد وقتان وجماله، لكن يبص فيهم ويبص في الأرض مكسوف بقى. أنا أعمل العمل يا رب، وانت بدل ما تدين على دماغي وتعاقبني حسب استحقاقي ألاقيك بتبارك، واطلع من الغلطة الكبيرة دي كسبان مش خسران، وانا اساسا غلطان. لازم ابن ابراهيم يحب ربنا اكتر ويتعلق بيه اكتر، ويرجع على طول خطوة حلوة لورا، اذهب من ارضك وكمل المشوار صح. ساعات ربنا يسمح لنا نقع عشان لما نشوف رحمته ومحبته واتضاعه وتسامحه نرجع نمسك فيه اكتر.